بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن الدورة العلمية 50 والمقامة في مدينة الغردقة، وهي بعنوان مسألة في إخوة يوسف، هل كانوا أنبياء؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكفى به إماما مقررا ناصحا، قال رحمه الله تعالى: الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار، الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار، أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. دلالة القرآن، دلالة اللغة، دلالة الاعتبار، أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله تعالى نبأهم، يعني أوحى إليهم بالنبوة، فما عندنا خبر أنهم أنبياء، ولا أن الله عز وجل نبأهم، ولا عن النبي لا في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. والدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فإذا لم يكن عندك شيء لا عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة فلا ينبغي أن تثبت شيئا. وإنما احتج من قال إنهم نبئوا بقوله في آيتي البقرة والنساء والأسباط، وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب. يبقى ما حجة من قال بأنهم أنبياء؟ تفسير الأسباط الوارد الإشارة إليهم في صورتي البقرة والنساء، فقد الأسباط أولاد يعقوب ويوسف ابن يعقوب، إذن إخوة يوسف أنبياء، كما قال سبحانه وتعالى: قل أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. يبقى وما أنزل، يبقى حصل وحي إليه، فمن فسر الأسباط بذلك قال هم أنبياء، وهذا بمفهومه وليس بالدلالة على ذلك من نص الكتاب أو السنة أو ورود ذلك عن أحد من الصحابة. والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه، بل ذريته، كما يقال فيهم أيضا بنو إسرائيل، يعني يعقوب، وكان في ذريته الأنبياء. فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. يبقى المراد بالأسباط الذرية وليس المراد بالأسباط الأولاد الذين هم أولاد يعقوب عليه السلام. والنبي هو أب، النبي هو أب، ولهذا يقال أنبياء بني إسرائيل، وإنما هم من ذريته وليسوا أولادا مباشرين بل هم من ذريته. قال أبو سعيد الضرير: أصل السط شجرة ملتفة كثيرة الأغصان، شجرة ملتفة كثيرة، هذا أصل السبط، فسموا الأسباط لكثرته. فكما أن الأغصان من شجرة واحدة، كذلك الأسباط كانوا من يعقوب، أي جميع الذرية التي كان فيها هؤلاء الأنبياء، إنما هذه الذرية كلها راجعة إلى يعقوب. فيعقوب الشجرة وكل هؤلاء أغصان ملتفة حول الشجرة، ولهذا يقال: ومثل السبط الحافد. فصبتك يعني حفيدك، أي منك متفرع عنك. والحفيد ليس الابن بل هو ابن الابن، بل هو ايه؟ ابن الابن. فيقال صبت لابن الابن. وكان الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هم أبناءه بل هم من ذرياته. إذن الذرية يطلق عليها أسباط، فالصبط يطلق على الحفيد من بني آدم، والصبط أيضا يطلق على الشجرة التي يخرج منها أغصان فتلتف حولها. والأسباط حفدة يعقوب، ذراري أبنائه الاثني عشر، فأبنوه اثني عشر، وتفرع عن الأبناء الاثني عشر تفرع ماذا؟ ذريته، منهم الأنبياء. وليس الأبناء الاثني عشر هم الايه؟ هم الأنبياء. اتضحت هذه؟ يبقى إذن شيخ الإسلام قرر أمرين الآن يا أخوان. الأمر الأول الذي قرره هو ماذا؟ هو أنه لم يرد دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة يدل على أن الأسباط الأنبياء. اثنان، أن من استدل على ذلك استدل بلفظة الأسباط، وأن الصدق سيكون الابن، الأسباط الاثنى عشر يبقى الأولاد الاثنى عشر، فرد هذا من الدلالة اللغوية والنصية. أما من الدلالة اللغوية فالصبط أصل وما يلتف حوله فهو متفرع عنه، كالشجرة التي فرع عن الأغصان، وكالإنسان الذي يكون له الأحفاد. ولهذا أطلق على الحسن والحسين يقال هما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل، كل سبط أمة، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمما، لم يقل ولدا. فدل هذا على أن السبط يطلق على الإيه؟ على الأمة. بأي اعتبار يا أخواني؟ باعتبار ما يتفرع منه، باعتبار ما يتناسل منه. فالصبط يقال عنه أمة، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأمما جمع أمة، فدل هذا على أن الصبط يطلق على الأمة. يبقى أسباط، الأسباط من أولاد يعقوب هم الأمم، والذرية التي انفصلت عن أبنائه الاثنى عشر لا أنهم بنوه الاثنى عشر، بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطا. فالصواب يعني الواحد ما يسمى سبطا إلا إذا انتشر، فيقول لا وجه إذا سميناهم أسباطا قبل الذرية أصلا. يعني كلمة الأسباط تدل على أنهم الذرية وليس الأبناء، لأن السبط لا يطلق على الواحد بدون أبناء وأحفاد. وعليه فمتى سموا أسباطا؟ إنما هذا بالذرية الكائنة أو باعتبار ما سيكون. فالصواب أن السبط هم الجماعة من الناس، والدليل من القرآن، ها؟ أسباطا أمما. ومن قال الأسباط أولاد يعقوب لم يرد أنهم أولاد لصلبه، بل أراد ذريته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما جاءت أم أنس بن مالك رضي الله عنه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، قالت: يا رسول الله ادعو الله له. فدعا له النبي بماذا إخوان؟ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبكثرة الولد وبكثرة المال. قالوا: لقد دفن أنس بن مالك من عقبه من أولاده قرابة الثمانين رجلا وامرأة، هل كانوا جميعا أبناء أنس؟ ما كانوا أبناء أنس، ولكن من أحفاده، ومع ذلك يسمى هؤلاء أبناء، يسمى أبناء. ومن هنا كان الجد يسمى أبا، وعليه اختلف العلماء هل يرث الأخوة مع الجد أم لا. على قولين، فمن رأى أن الجد هو الأب لم يورث الأخوة، لأن الأخوة لا يرثون مع الأب. ومن رأى أن الجد ليس أبا ورث الأخوة مع الجد. والقول الصحيح هو أن الجد حكم حكم الأب، ولهذا فلا يرث الإخوة مع الجد كما لا يرثون مع الأب. كل هذا تفصيل وتفسير لمعنى الصرت وأنها ذرية، وعليه سقط الاستدلال بأن أولاد يعقوب أنبياء نظرا لأن الله أطلق عليهم أصباط أصباطا، كما يقال بنو إسرائيل وبنو آدم. فنحن بنو آدم، يعني كلنا أبناء لآدم مباشرة، وإنما من ذرية آدم. فتخصيص الآية ببنيه لصلبه غلط، لا يدل عليه لفظ ولا المعنى، ومن ادعاه فقد أخطأ خطأ بينا. والصواب أيضا أن كونهم أصباطا إنما سموا به من عهد موسى للآية المتقدمة، سموا به من عهد موسى. الأصباط لم يسمى أبناء يعقوب به من عهد يعقوب، وإنما كانت تسمية من عهد موسى، ومن حينئذ كانت فيهم النبوة، صارت النبوة فيهم. فإنه لا يعرف أنه كان نبي، أنه كان في نبي قبل موسى إلا يوسف، ما في نبي قبل موسى إلا إيه؟ إلا يوسف. فإنه لا يعرف أنه كان فيه نبي قبل موسى إلا يوسف. ولهذا ماذا قال تعالى في سورة غافر يا إخواني؟ ولقد جاءهم إيه؟ يوسف من قبل بالبينات. فيوسف ثم موسى ثم تفرع الأنبياء، ومن ذريته داود وسليمان الآيات. فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأصباط. فلو كان أخوة يوسف نبئوا كما نبئ يوسف لذكروا معه. وأيضا فإن ويقول وما يؤيد هذا أن الله لما ذكر أنبياء من ذرية إبراهيم قال ومن ذريته داود وسليمان. فذكر يوسف الآيات، فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأصباط. فلو كان إخوة يوسف نبئوا كما نبئ يوسف لذكروا معه داود وسليمان، لأن سليمان نبي وداود نبي، فذكر داود وذكر سليمان. فكذلك لو كان مع يوسف نبي لذكر مع يوسف جميع الأنبياء. وأيضا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة وإن كان قبل النبوة، كما قال عن عيسى ولما بلغ أشده الآية، وقال في يوسف كذلك. وفي الحديث أكرم الناس يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي من نبي من نبي. فلو كان إخوته أنبياء كانوا قد شاركوا في هذا الكرم. وهو تعالى لما قص قصة يوسف ليه يا أخواني؟ لو كان أخوة يوسف أنبياء لشاركوا يوسف في الكرم، ما يذكر يوسف فقط دون غيره وهو نبي وهم أنبياء. لكن لما ذكر يوسف فقط دل على أن الله اختصه بالنبوة من بينهم. وما فعلوا معه، وهو تعالى لما خص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم، ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة ولا شيئا من خصائص الأنبياء. لأن الله إذا من بالنبوة ذكر هذه المنة يا إخواني ليعلم بها الرجل. أيكون أنبياء فيذكر الله خطاءهم ولا يذكر الله عز وجل حسناتهم العظيمة وهي النبوة؟ ولهذا في الأثر الذي ذكره ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في أثر آدم وحواء مع إبليس، ها؟ لما قال سميه عبد الحارث، قولان لأهل العلم، منهم من أثبت القصة ومنهم من لم يثبت القصة، منهم من أثبتها جعلها في آدم ومنهم من لم يثبتها، ومنهم من أثبت جعلها في ذرية آدم وليس في آدم، فجعل له شركاء فيما أتهما باعتبار الذرية لا باعتبار آدم وحواء، فهو زوج وزوجة من بني آدم. طيب، من ضمن الأدلة التي ذكرها في هذا المقام ماذا قالوا؟ قالوا ذكر الله عز وجل في القرآن خطيئة آدم لما أكل من الشجر، وأنه تاب فتاب الله عليه من إيه؟ من أكل الشجر، وعرف ذلك في القرآن واشتهر. ولا شك أن اتباع إبليس هنا أعظم من إيه؟ من الأكل بالشجرة. فلماذا لم يذكر الله توبة آدم من طاعته لإبليس هو وزوجته، وقد ذكر توبة آدم لما أكل بالشجرة؟ فهذا دل على أن القصة أصلا تقع لآدم وحواء، وإن وقعت في ذرية آدم وحواء. بل إنما يقول بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم، بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار، ولا ذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء إلى قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق الوالد وقطعة الرحم وإرقاق المسلم وبيعه إلى بلاد، هذا لم يذكر عن أحد من الأنبياء أبدا لا قبل النبوة ولا بعدها، لأن الله يصطفي، أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق الوالد عق يعقوب، قطيعة الرحم لأخيهم، إرقاق المسلم لما باعوه رقيقا، بيعه وإرقاق المسلم وبيعه لبلاد الكفر والكذب البين وغير ذلك ما حكاه عنهم، ولم يحكي شيئا يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب للنبوة. يعني يذكر الله عنهم كل هذا وهم أنبياء، ولا يذكر عنهم محامد ترفع هذا. لما ذكر الله عن موسى وكذا موسى فقضى عليه، ماذا قال؟ ذكر أبو صرد إيه؟ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يبقى ذكر ما يناسبه، نعم، مقام النبوة. فكيف يذكر الله عن أولاد يعقوب كل هذا ولا يذكر حسنته في التوبة والاستغفار، وأنه حصل لهم ما يمحو كل هذا؟ لماذا؟ نعم، بل الذي حكاه يخالف، ولم يحكي شيئا يناسب الاستفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم، بل الذي حكاه يخالف ذلك بخلاف ما حكاه عن يوسف. ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأتي أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف لآية غافر اللي هي إيه؟ نعم، ولو كان من أخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أخبار نبوته، فلما لم يكن ذلك. طيب واحد يقول لك ما هو شيخ ممكن يكون أرسل الله أنبياء كثرة ورسلا ومع ذلك لم يذكر اسمه، ما ذكر اسمه، ها؟ نقول لم يذكر أسماءهم ولا قصصهم. الذي لم يذكر الاسم لم يذكر القصة، أما هؤلاء فقد ذكر قصتهم وما جرى منهم أفيكونون أنبياء فلم يذكر الله سبحانه وتعالى نبوتهم، وقد ذكر قصتهم وما جرى مع يوسف في صورة طويلة جدا ومع ذلك لم يذكر نبوته. أما الذين لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى، نعم لم يذكرهم ولم يذكر قصصهم، فكم من الأنبياء وجد وكم من الرسل وجد لكن لم يذكر الله عز وجل لا الأسماء ولا الإيه ولا القصص، أما هؤلاء قصة وجرى منهم ما جرى، وجرى منهم ليست أشياء حسان من أجل أن نقول مثلا أنه ما في شيء يعيبهم، إنما ذكر معايب
ذكر ايه معايب. ولهذا أن حينما تذكر انت عن العالم السلفي السني الان وقد كان مثلا في الماضي مثلا كان حزبيا, تقول ده كان حزبي, ده كان معاهم, ده كان هو اللي بينظر, ده كان هو اللي كذا, ده كان هو كذا. سبحان الله, والله ده سبحانه وتعالى وصار امام سنه, صار ما شاء الله. لكن لو انك ذكرت القسم الاول فقط يبقى ذممت ام مدحت؟ نعم. بل من قواعد السنة والجماعة في صاحب السنة أنك إن ذكرت عيبا لو فعل هذا الوجه الذي قلته لك من باب منة الله سبحانه وتعالى عليه. أما صاحب البدعة لو وجدت له حسنة فإنها إيه؟ فإنها لا تذكر, إنما تذكر سيئته فقط حتى لا يضطر الناس بإيه؟ بحسنته. فهل بقى نبي نعامل معاملة البدع تذكر السيئة ولا تذكر حسنة؟ ويكون الله ما ذكر نبوة هؤلاء نظرا للسيئات؟ معاذ الله, معاذ الله. إنما أهل السنة والجماعة إذا ذكرت أخطاؤهم تذكر أخطاؤهم للاعتذار عنها, وأيضا نبين فضلهم مع كون هذا الخطأ قد وقع منهم, لأن أهل السنة لا يتعمدون خطأ وإنما تقع منهم الزلة من غير عمد. نعم.
يعني سمعنا الإسلام يجب ما قبله فإن السنة تجب ما قبله.
نعم, لا شك أن السنة تجب ما قبلها, لكن السنة الخالصة, السنة الخالصة. أما فرع من السنة مع بقاء الجاهلية فإن هذا الفرع لا يجب ما قبله, إنما يجب ما قبله السنة الخالصة, يجب ما قبله ما ينافي ما قبله. فلو أن رجلا كان حزبيا محترقا, يا أخي كان مشركا, يا أخي كان عابدا للصليب, ثم تاب توبة رد بها على عباد الصليب وأعلن التوحيد لله سبحانه وتعالى, نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل, نقبل مباشرة بدون توقف. ومن توقف توقف فيه, لأنه ليس عن منهج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيحين شدد على أسامة لما كان يقاتل رجلا, يعني لما مثلا يمر عليه يوم واحد حتى لكي نقول هو صادق مثلا, يعني يضرب أسامة ويضرب أسامة, يضرب أسامة ويضرب أسامة, حتى إذا علاه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله. طبعا إحنا لو بنصنف النهاردة بنصنف إن ده دعوكم هذا حزبي بغيض, هذا مش عارف ايه, كيف تاب, دعوكم من هذا خلاص انتهى, هذا بس بيفعل هذا من اجل كذا. لو جاء الحزب محترق الان قال يا شيخ انا تبت الى السنة, اقول جزاك الله خير, مرحبا بك, اهلا اخي, مرحبا, لابد ان اقبل, ثم انظر بعد ذلك هل يصدق فعله قوله ام لا. اما ان احكم عليه الان وقد دخل عليه يقول يا شيخ الحمد لله بصرنا له بالسنة, كنت حزبيا فتبت, كنت معتزليا فتبت, كنت أشعريا فتبت, نجاني له منهم, ماذا نقول يا أخواني؟ نقول نتوقف حتى نتبين ولا نحكم على ما ظهر؟ نحكم على ما ظهر. لكن هل أنت بقى من أهل السنة؟ أنت الآن سلمت مما كنت فيه, لكن من أهل السنة حينما تظهر السنة. ولهذا وصف السنة غير وصف الإسلام من هذه الناحية أقصد, وإلا السنة الإسلام والسلام والسنة. فالإسلام إنما بالتوبة من الشرك, لكن أقول بهذا رجل من أهل السنة, فإنني حينما أقول رجل من أهل السنة أي على أصول السنة. رجل من أهل العلم أي عنده علم, فليس كل مسلم يبقى عالم سني سلفي, لأن الإسلام تحت الأشعري والقدري والسني والخارجي, كل هؤلاء ينسبون للإسلام. ولا يكفر أهل السنة أعيان هؤلاء إلا إذا قامت الحجة, يبقى إذا الإسلام مضمون لهم, خروج من الإسلام يكون بعد إقامة الحجة عليه. حتى الجهمية الذين قالوا الكفر ودرسوه ونشروه, يقول ابن تيمية أما أنا لو قلت قولكم لكفرت، لكفرت، ولكنكم عندي جهال. يبقى وصف الإسلام له ضوابطه. إنما أقول أنت سني، لست أشعريا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، سلفي يعني أقصد السني بمعنى معرفة أصول السنة، سلفي يعني على منهج السلف، فهذا إنما يحتاج إلى بيان. هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا يحتاج إلى بيان. يبقى أقول هذا رجل من علماء السلف، هذا الرجل سلفي المعتقد، هذا الرجل سني المذهب، ما معنى من كان على أصول السنة ومن كان على أصول السلفيات؟ فأنا أقبل واحد تاب أقبل منه، جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك، تعال بقى تعلم واحضر الدروس. في اليوم الثاني رأيت وتستدل بكلام الأشعرة ويقول أنا تبت من بعض دون بعض، يعني مثلا القرضاوي لما رجع القرضاوي معترفا بخطائه مع الشيعة وقال بأنني أدعو إلى هذا التقارب منذ كذا وكذا وكذا، والآن أقول هؤلاء كذبة، هؤلاء خونة، هؤلاء كيت وكيت وكيت، وهؤلاء حزب الشيطان وحسن نصر الطاغوت، وأهل السعودية علماء السعودية كانوا أبصر مني وأنضج مني في الشيعة لأنهم عرفوا هؤلاء، هل معنى ذلك أقول القرضاوي سلفي؟ لا، هم لو ليه؟ بموجب ما ظهر. أقول القرضاوي رجع عن نظرية التقارب مع الشيعة بهذا، ده لو استوعبنا بقى كل كلام نجيب بقى السابق واللاحق، لكن على المقطع ده مثلا. فالمقصد أن أفعلها، أنا قد أتوب من الأسماء والصفات التحريف، ولكن يبقى عندي خلل في القدر، يبقى عندي خلل في الصحابة. فلو أن رجلا على أصول السنة إلا في القدر إلا في الصحابة ما يكون سلفيا. فالشاهد يا إخواني بأن من تاب من البدعة قبلنا توبته، ومن أظهر السنة قبلنا إظهاره للسنة، ولا ينبغي أن نحاكمه، نقول له لا أنت نسيت تربيتك، ده أنت كنت إخواني وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا. هل النبي كان يقول عمر أنت نسيت تربيتك، لقد كنت مشركا وكنت مش عارف إيه وكنت إيه وكنت إيه؟ ما قال النبي هذا، وإنما قبل عمر لما أسلم وأحسن وحسن إسلامه، قبله على وضع هذا. ولهذا عبد الله عمرو بن العاص الحديث عند مسلم لما أسلم وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع النبي على الإسلام نزع يده، فقال النبي له ما لك يا عمرو ما لك تنزع اليد؟ قال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي، أن يغفر الله لي، أريد شرطا يقينيا ملفوظا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكم الأصلي، يا عمرو أما تعلم أن الإسلام يجوب ما قبله مش محتاج شرط، وأن الهجرة تجوب ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، أما تعلم هذا؟ فأنا مش محتاج بقى عالم يفتي فيا، أنا كنت إخوانيا محترقا، أنا كنت معتزليا محترقا محترقا، والآن أنا تبت وأعلنت السنة، أنا مش محتاج عالم يفتي فيا في أمري يجعلني وفق هواه. إذا أراد أن يترجم لي يقول سبحان الله العالم النحرير، سبحان الله بعد ما كان صوفي، شوفوا الآن يا أخوان آية والله من آيات الله. إذا أراد أن يترجم لي بهذا ترجم، وإذا أراد أن يقول أدعوكم من هذا تربيته، هذا تربية إخواني، هذا ما أدري، يبقى نجعل الأمر على حسب. إذا أردت أن أسقطه قلت من هو أصل، من متى يدعو للسنة؟ ده كان إخواني محترق ولا معتزلي. وإذا أردت أن يكون معي على هذه الترابيزة أقول له معكم الشيخ الفاضل الشيخ الهمام الذي كان يوما ما على نشاط في مع الأشاعرة ومع المعتزلة، ولكن نفع الله بنفعا عظيما، وأبى الله عز وجل إلا أن يختم له بهذا بهذه السنة والحمد لله، وأولئك قوم نزل فيهم قول الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نسأل الله أن يبدل سيئاتي حسنات. هذا العالم الذي يعني عندي الورقتان فإن أخطأت أنا، قلت يا أخي السلف منه من زل، وإن أخطأ غيري قلت أنت على طريقة فلان وفلان. لهذا النبي رده ماذا قال يا أخوان؟ النبي ما قال له أنت يا عمرو مغفور لك، إنما قال له أما تعلم. يبقى رده إلى القاعدة التي ما يملكها أحد. هل النبي يملك أن يقول لعمرو لن يغفر الله لك؟ لو كان كذلك إذا لماذا عاتب أسامة؟ ولهذا أسامة لما قال له يا رسول الله لقد كان حريصا على قتل، إنه ما قالها كذا، إنما قال تعودا. قال هل شققت عن قلبه؟ افصل بين الأحكام يا أسامة، افصل حكم نقبل به الإسلام وحكم يقبل الله به العمل. انتبهوا يا إخواني، فرق بين ما نقبل نحن إسلام المسلم وبين ما يقبل الله. أما ما يقبله الله فلا بد أن يكون الإسلام فيه ظاهرا وباطنا، أما ما نقبله نحن فالشرط اللازم الظاهر، الشرط اللازم الظاهر. ولهذا قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا على ولا تقم على القبر، مع أنه قد صلى. صلى ولم يصلي. قال العلماء أما من ظهر نفاقه فلم يصلي عليه، وأما من كان نفاقه خفيا فإنه كان يصلي عليه لأنه لا يعلم. يبقى في شيء أقبل به الإسلام، لا إله إلا الله، خلاص كلمة عظيمة. أسامة حكم على القلب بمقتضى القرينة فاجتهد في ذلك، ولهذا أسامة لم يضمن. ولكن القلب هذا من باب به يقبل الله إسلامه. يا ترى هذا الرجل يقبل الله إسلامه عنده؟ نقول الله أعلم. طيب هذا الرجل ما حكمه عندكم؟ مسلم. مسلم؟ آه مسلم. إزاي إيه؟ النبي قال مسلم، النبي قال كيف قتلت دم بعد أن قال لا إله إلا الله، فهو مسلم من تعداد المسلمين الذي كان يقاتل على الشرك والكفر، وفي لحظة قال لا إله إلا الله، أحكم عليه بإسلام. أما عند الله فالله يتولى أمر عباده، كذلك أنا عندي. أما الإسلام فيقبل، وأما التوبة من البدع فبمجرد أن يقول هذا أقول أنت على عيني وعلى الرأس، تعالى تفضل جزاك الله خيرا. أما أديمني بقى شيخ، أديمني أنا العالم السلفي، لا أديمك إيه بقى، أديمك إيه، تعرف السلفية عندك إيه منها، تعرف إيه، تعالى بقى نتناقش الأول، أنت كنت أشعري، تعال نشوف الإيمان، تعال نشوف الأسماء والصفات، تعال نشوف القدر، تعال نشوف البلاوة السودة بتاعتك اللي كانت من قبل دي، نشوفها الأول، ننظر الأول حتى أترجم لك. ولهذا قد يكون هذا الإنسان التائب شيء ولكن تبني شيء آخر، فأنا أقبله تائبا ندما لكن لا أترجم له سنيا سلفيا. واضح يا إخواني المقامات دي؟ لكن بقى واحد تاب من الأشعرية وصار يصنف في الرد على الأشاعرة وصار ينقض رسلهم، أقول من مات وهو بينقض رسول؟ ده لسه أول امبارح، إن شاء الله يكون النهاردة. لا، أما وقد أظهر خلاص. كنت مع الخوارج بالأمس مثلا والآن أنا أحارب الخوارج، فهل يحكم علي بأني خارجي؟ ظلم ولا يجوز هذا. لهذا أخواني راعوا هذه المسائل لأنها منتشرة بين الشباب بكثرة، بارك الله فيكم. تجد الأخ يقول لك أنت من إمتى، أنت مش عارف إيه من إمتى، سبحان الله. هل الله جعل زمنا يصبح به الرجل سنيا وسلفيا أو يقبل التوبة أو لا. يعني لازم الواحد ينام الأول ثلاث ليالي علشان يقوم ويبقى سلفي مثلا؟ يعني ما تقبل سلفية الرجل إلا إذا نام ثلاث أيام مثلا أو لا يقبل كذا أبدا. لو قال واحد الآن كما قلت لكم أنا أرد على الخوارج، أنا أرد على المعتزلة، أنا أرد على الأشاعرة، أنا أرد على كذا، خلاص خلاص فإنه مقبول. قال ولو كان من أخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أخبار نبوته، فلما لم يكن ذلك علم أنه لم يكن منهم نبي. فهذه وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا. وقد ذكر أهل السير أن أخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر، وهو أيضا وأوصى بنقله إلى الشام فنقله موسى. هذا تحتاج إلى إثبات. والحاصل أن الغلط في دعوى نبوة حصل من ظن أنهم هم الأصباط، وليس كذلك، إنما الأصباط ذريتهم الذين قطعوا أصباطا من عهد موسى. كل صفت أمة عظيمة، ولو كان المراد بالأصباط أبناء يعقوب لقال ويعقوب وبنيه، فإنه أوجز وأبين. واختير لفظ الأصباط على لفظ بني إسرائيل للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من حين تقطيعهم أصباطا من عهد موسى، أما قبل موسى ما كانت فيهم نبوة. يبقى لفظة الأصباط تدل على أنهم ليسوا أبناء يعقوب من جهات عد. يلا لفظة الأصباط نفسها، لفظة الأصباط نفسها تدل على أنهم ليسوا أبناء يعقوب من جهات عد. ها أنا الأصباط، نعم الدليل يرجع إلى اللغة أن الصبت هو إيه؟ هو أصل الشيء الذي يتمحور حوله ما تفرع منه، زي أصل الشجر. وأيضا الحافد، فهو يطلق على الحفيد كما يطلق على الحسن والحسين. وأيضا الجماعة من الناس كما قال سبحانه أسباطا أمما، فالصبت أمة، فالأسباط إذا دل على الجمع، دالة على إيه؟ الجمع. طيب لماذا إذا سموا أسباطا؟ لنعلم أن النبوة إيه؟ لم تكن في أبناء يعقوب، وإنما كانت بعد موسى، ومن هنا تفرع. فلفظة الأصباط تنفى أن يكون أبناء يعقوب، ولكن هم من أحفاد ومن ذرية يعقوب عليه السلام. ولو كان من أبناء يعقوب أنبياء لقال الله عز وجل يعقوب وبنيه، يعقوب وإيه وبنيه، ما يقول يعقوب والأصباط، فإن هذا اختصار. يعقوب وبنيه هذا اختصار، وتنتهي المسألة عند هذا الأمر. ولم يرد دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة يدل على أنهم أنبياء. وأيضا فإن هؤلاء الأصباط قد ذكر الله أبناء يعقوب قد ذكر الله عز وجل عنهم ما جرى منهم تجاه يوسف عليه السلام. فلو كانوا أنبياء لما ذكر الله عز وجل ما جرى منهم على وجه الخطأ ولم يذكر الله سبحانه وتعالى نبوتهم ليرفع ما بهم من هذه الأخطاء؟ لماذا؟ أيذكر الله المعايب ولا يذكر الله سبحانه وتعالى الفضائل؟ فهذا المبحث البسيط لكنه العميق الذي يدل أخواني على أن طالب العلم حتى ينظر في أي مسألة من المسائل لابد أن ينظر في دلالة النص، وأن ينظر في دلالة اللغة إذا احتاج الأمر إلى لغة، دلالة الأصول إذا احتاج الأمر إلى أصول، دلالة المصطلح إذا احتاج الأمر إلى إثبات نص من عدمه. فلا بد من هذا. أنا حينما أبحث بحثا فلا بد أن يكون هذا البحث بحثا على قدر الإيه؟ على قدر ما أبحث. فأنا أحتاج إلى الدليل من الكتاب والسلم من كلام السلف، أحتاج إلى المعنى اللغوي إذا كانت المسألة تتعلق بمعنى لغوي، أحتاج إلى المعنى الأصولي إذا كان الأمر يحتاج إلى معنى أصولي، أحتاج إلى بحث حديثي إذا كان الأمر يحتاج إلى بحث حديثي. ولهذا لا يحل لأحد أن يتكلم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بالحلال والحرام إلا إذا كان عالما بهذا. ولهذا قول التبليغيين بلغوا عني ولو آية، ويستدلون بهذا على أنهم يبلغون في كل وقت، ويقول يا أخي أنا بقوم بحق البلاغ، النبي يقول بلغوا عني ولو آية، نقول لهم بلغوا عني ولو آية نحن معكم، تعالوا نتفق، تعالوا نتفق، هذا كلام الرسول ولا نرد كلام الرسول أبدا، لكن اعلم أن كلام الرسول مفسر. بلغوا عني ولو آية، أي آية؟ أي آية؟ هذه آية الآن الأصباط، هذه آية هتبلغ الآية الأصباط هنا على أنهم أولاد يعقوب ولا على أنهم ذرية يعقوب؟ ما عرفش. طب لما أنت لا تعرف كيف تدري؟ هتبلغ الآية أنه الناسخة أم المنسوخة؟ هتبلغ المطلقة أم المقيدة؟ هتبلغ العامة أم الخاصة؟ إذا المصيبة مصيبة، تعالى بلغوا عني ولو آية، نحن نتفق معك على هذا، لكن احفظ الآية واعلم معنى الآية ودلالة الآية، ثم بلغ الآية على وجه العظة إن كنت من الصادقين، لكن بلغوا عني ولو آية وبلغ من غير علم. إذا ما معنى قول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وما معنى قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وما معنى قول الله سبحانه وتعالى واجعلهم أئمة يهدون بأمرنا فما كانوا إما إلى أنهم يهدون بالأمر أي بالكتاب والسنة، ما معنى هذا إن كنت من الصادقين؟ بلغوا عني ولو آية هي بلاغ النبي، وهي بلاغ الصحابة، وهي بلاغ الأمة، لا يحل لإنسان أن يبلغ الآية إلا إذا عرف ما فيها. ولهذا يا إخواني لا تعجلوا برد شيء أو قبول شيء أو الحكم على شيء إلا إذا بحثه الإنسان وعرف من أدلة الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم ومن هذه المباحثات التي ينبغي أن نعنى بها. مثلا الأشعري حينما يقول لك أنت، الأشعري لما يقول لك فسر لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، فإنك تجري سريعا وتقول تجري بأعيننا أي بمرأة منا، برعايتنا، بحفظنا، بأعيننا. فسوف يرد عليك سريعا هذا الأشعري ويقول أنت إذن مؤول وتنكر علينا التأويل، كيف هذا؟ حلال لك حرام غيرك؟ فلابد من مبحث لغوي شرعي، لكن لابد هنا من مبحث لغوي وهو مبحث الإضافة، مبحث الإيه؟ الإضافة. هنا لابد من مبحث الإضافة ومبحث لغوي، مبحث لغوي. حينما تقول للناس وتنهى عن بناء المساجد على القبور وتقول قال النبي لعن الله اليهود والنصارى، كل لفظ لعن الله اليهود والنصارى، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، طيب ليس نحن اليهود والنصارى؟ فهنا تحتاج إلى بحث أصولي، ألا وهو أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. لما يأتيك رجل أنت تذكر له الآية هذه سبب نزولها كذا، فيأتيك يقول لك لا ده سبب نزولها كذا وأنا عندي دليل أن سبب نزولها كذا وأنت عندك دليل أن سبب نزولها كذا غير سبب النزول هذا، فنحتاج إلى مبحث آخر في علوم القرآن ومبحث أسباب النزول لأعلم أن الأسباب قد تتعدد وقد ينزل بالآية هذه أكثر من إيه؟ من سبب. أحتاج إلى مبحث في هذا. حينما آتي مثلا على لفظة في حديث يترتب عليه حكم، يترتب عليه حكم، قال جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعد. يضيف الروافض إلا أن يشاء الله، غير أنه لا نبي بعد إلا أن يشاء الله. فنبحث بحثا حديثيا نقول هات رواية تدل على هذا، فقد بحثنا الروايات في الصحاح وغيرها فلم نجد هذا، يبقى أنا بحتاج بحث إيه؟ بحتاج بحث إيه؟ حديث، بحتاج بحث حديث، أبحث عن هذه اللفظة التي قد يترتب عليها حكم أو لا يترتب الحكم، الحكم صار منوطا بهذا. يبقى طالب العلم يا أخواني حتى يبحث أي مسألة لابد في هذا أن يبحث البحث اللائق. شوف شيخ الإسلام في صفحتين فقط أو في ثلاث صفحات ذكر لك مبحث إيه؟ هل كان إخوة يوسف أنبياء؟ لكن الحقيقة هو درسك العلم، شيخ سام هنا درسك العلم ما درسك المسألة. أما المسألة فقد نهاها في أول السطر، قال الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، بس خلاص هذا هو الحكم. لكنه درسك الإيه؟ العلم. كيف وصل دلالة القرآن كيف، ودلالة اللغة كيف، ودلالة الاعتبار كيف؟ ولا بد من ذكر ماذا؟ من ذكر كلامه وما استدل به والرد على ذلك. يبقى درسك العلم. ولهذا نحن قلنا لكم تكرارا فرق بين طالب مسألة وبين طالب علم، بين طالب علم مسألة وبين طالب علم يبحث في العلم كله. ولهذا لا تحكم على واحد بحث مسألة أنه هذا ما شاء الله عالم، يا أخي عالم، هذا عالم لأنه بحث لك مسألة، حتى تسبر حاله في العلم كله كيف يتعامل مع هذا وكيف يتعامل مع هذا. قد يكون واحد حديثي صرف ماهر في الحديث ولكن جاهل بالعقيدة وجاهل بالفقه وجاهل بكذا، فأنت حين تريد أن تحكم عليه تقول والله هذا عنده دراية بالحديث، هذا عنده علم بالحديث، لكن ما تقول وعالم مطلقا أرجع إليه في العقيدة وأرجع إليه في الفقه وأرجع إليه في كذا. أو حتى في الحكم على أخ إن مثلا صار من دعاة السنة، مثلا يأتيك واحد يسمع المقطع ده، نعم فلان إذا بفلان الفلاني ما نعرفه هذا يرد على الحزبيين مثلا، طيب هل لما رد على الحزبيين أقول هذا من مشايخ السنة؟ هل السنة هي الرد على الحزبيين فقط؟ الرد على الحزبيين ويأتي في الصفات على مذهب الأشاعرة، أو قال هذا خروج على السلطان والله أناظر على هذا وأناظر، هذا خروج ثم تفتش في حاله فيقول هذا خروج ليه، هذا خروج ليه، هذا خروج، ولكن عنده أن الحاكم كافر فيجوز الخروج عليه. وبعضهم كذا، بعضهم بلغنا أن وتكلم ورضى الحزبيين، رضى الحزبيين وقال هذا خروج وكذا. فإذا بقصة الرجل ما هي قصة الرجل؟ أنه يكفر الحاكم أصلا، وإنما منع من هذا للمصالح والمفاسد، منع من هذا المصالح والمفاسد. وبعضهم لا يرى الدخول في الحياة السياسية وكذا، ليس لنا من قبيل منهج السلف أن هذا على خلاف منهج النبوة، ولكن لأن الحكم غير منزلة كفر، واخد بالك، لكن ما عنده إشكالية في أشياء أخرى، ليس عنده إشكالية في أشياء أخرى. نعم، فهذا مبحث كما قلنا دلنا شيخ الإسلام فيه على أن أبناء يعقوب ليسوا بأنبياء، وإنما هم على ما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم، طيب نأخذ دقائق كده فسحة ثانية لنأخذ رسالة شيخ الإسلام أيضا، وهي رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر.